بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. قبل أن أبدأ بالحديث، وردت بعض الملاحظات من الإخوة الذين استمعوا للحديثين الماضيين. الأولى بخصوص الوقت، أن وقت المحاضرة طويل. في الواقع يعني هو صحيح طويل إذا كان الاستماع بالموبايل، كلش طويل. ونحاول إن شاء الله أن نجزأ إلى قسمين أو ثلاثة حتى يمكن أن نسهل على المستمع أو نوفر لمؤونة الجهد والجهد. هناك تعليقات وأسئلة كثيرة. واحدة من التعليقات أمر عليها وأعلق عليها، موضوع العراقية، أنه لماذا تذكر، أو هل أن الآخرين مثلا في المدن المختلفة، البلدان المختلفة، إذا سمعوا أنه المهدي عراقي شنو راح يكون تصورهم؟ احنا طبعا من هذا الذكر لا نريد أن نجعل العراق في قبال البلدان الأخرى له امتياز خاص. هذا امتياز الله تعالى جعله للعراق، أن جعل بلد الخلقة العراق. الله تعالى ميزه جنة آدم في العراق، وعاش آدم وذريته أصفياؤه التسعة على هذه الأرض العراقية. ونوح عليه السلام بعثه الله تعالى من أجل أن يستأصل الضلال من هذه الذرية، ذرية آدم، من ذرية آدم إلى أمة إدريس، واللي امتدت إلى نوح عليه السلام. انحرفوا على أرض العراق، عراقيون انحرفوا، والله تعالى أهلكهم بالطوفان واصطفى أو نجى نوحا ومن معه، أسرة عراقية ومن مع المؤمنين، ثم انطلقت الحياة من جديد على أرض العراق وتوسع الناس. طبعا ذاك الوقت الحياة فقط على أرض العراق بين العراق ومكة، لأن الله تعالى اصطفى خلق آدم على أرض العراق ثم أخرجه من الجنة، جنة العراق كانت على النجف، واتجه به جنوبا، وبعدما تفرق آدم وحواء سار كل واحد منهما بإرشاد إلهي من خلال حيوان صغير أو عصفور أو شيء ذلك، وصل كل منهما إلى مكة عند البيت الحرام كما في الرواية. وهناك اصطفى الله تعالى آدم بالنبوة، يعني مرره بتجربة العيش في الجنة، ثم مرره بتجربة الحركة على الأرض ليل نهار في برد وحر وخوف، ومن أجل أن يبرز على فطرته. في الروايات أنه كان يبكي، حواء كانت تبكي. الإنسان حينما يواجه صعوبة في الحياة شديدة طبعا يتجه إلى الله تعالى ويبكي، لئن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. النفس بفطرتها تتجه إلى الله سبحانه وتعالى وتطلب منه. الله تعالى اصطفى آدم عند باب الكعبة بالنبوة، وعلمه الأسماء كلها، عرض له هدف الخلقة، عرض له ما قدره من المصطفين من ذريته، كشف له الحقائق، ثم بعد ذلك أخبره أن حواء بجانب المروة روح إلها وأعقد عليها حتى تكون أسرة، ثم بعد ذلك علمه مناسك الحج وشيء من الحضارة أو المدنية، بناء بيت. هذا البيت الأول هو بيت بناه آدم وحواء، بيت بسيط، ثم أرجعهم إلى بلد الخلقة. هذا أصل القصة، أصل القصة أن هذا البلد العراق هو بلد يحكي الخلقة وتطور هذه الخلقة إلى اليوم، وكذلك مكة أيضا موجودة. فكل مسلم على سبيل المثال، لو أخذنا المسلمين، المسلمون ينبغي عليهم أن تكون عواطفهم مع مكة ومع المدينة أرض الهجرة وفيها المسجد النبوي صلى الله عليه وآله، وأيضا ينبغي أن تكون عواطفهم جاء بلد الخلقة. بلد الخلقة بلد الجودي، الجودي هو النجف، ثم بعد ذلك توسع هذا البلد وشمل الأرض اليابسة، يعني أو آخر ما غرق من الأرض هو النجف في السهل الرسوبي، باعتبار أن النجف أرض عالية ارتفاعها 70 متر عن سطح البحر، فهي آخر أرض تغرق. ولذلك قال ابن نوح: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، بتصوره أن هذه الأرض لن يصل إليها الماء. وانطلقت الحياة بعد ذلك على هذه الأرض نفسها، استوت أيضا على الجودي. الجودي كما ورد في التراث المسماري، الجودي هو الفرات، وكما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام هو فرات الكوفة. وردت الرواية في بحار الأنوار مصحفة: قرب الكوفة، الجودي قرب الكوفة، لا، هو فرات الكوفة. وقد ورد في التراث المسماري الجودي اسما للفرات، إذن استقرت على شاطئ فرات الكوفة، بالجمع بين القرآن الكريم والرواية عن الإمام الصادق عليه السلام. هذه البقعة الطيبة العراق، بلد الخلقة وبلد الأصفياء من ذرية آدم، وبلد نوح قبل هلاك قومه بالطوفان، وبعده انتشرت البشرية من ذريته إلى أنحاء الدنيا. وهناك بحث جميل جدا لقصص الطوفان في التراث الأمم خارج العراق، كلها حينما ندرسها ترجع إلى أرض العراق، يعني أخذوا قصص الطوفان من آبائهم، يرجعون بالأخير إلى هذا. هاي حقيقة، هذه يرجعون إلى العراق، هذه حقيقة، والحقيقة ينبغي على الإنسان أن ينفتح عليها ولا ينطلق من هذه الحالة الإقليمية التي نشأت، أيضا نشأت بفعل الفطرة، ولكن الإنسان عادة فكره أوسع من حدوده. إذن لماذا نركز على العراق؟ باعتبار أنه هذه المنطقة لها اسم ذكرها القرآن الكريم وذكر حقيقتها، وبالتالي كما ذكر مكة ذكر الجودي، وبالتالي عواطف المسلمين بهذا الاتجاه. وقد ورد في أدبيات أهل البيت سلام الله عليهم: كوفان كوفان سيرد أولها على آخرها، أو آخرها على أولها، نبوءة من النبي صلى الله عليه وآله، هي الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه عن آبائه، أنه أن النبي صلى الله عليه عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله أن أمر الكوفة الأول سيعود في الآخر. وكيف يعود في الآخر؟ يعني الحسين عليه السلام له 9 من الحجج من ذريته، 9 صاحب عمر طويل تماما مثل آدم، ومعنى وكذلك السلام عليك يا وارث آدم، يعني أن له حجج 9 من ذريته، آخرهم صاحب عمر طويل المهدي سلام الله عليه. وهذا المهدي عندما يظهر يحرر الأرض، ما يحرر العراقيين فقط، يحرر الأرض من الظلمة من المنحرفين، باعتبار أن العراق في أول الزمان كان يستوعب هذه آدم وذريته على هذه البقعة الطيبة، ولكن بمرور الزمن بمرور آلاف السنين اتسعت البشرية وسكنت الأرض كلها، ولكن فيهم السيء وفيهم الحسن، فيهم الصالح وفيهم السيء، وفيهم الظالم وفيهم المظلوم. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه في كتبه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض، الآن الأرض مطلق الأرض كل الأرض، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وعبادي الصالحون هم أصلهم من العراق، وحيث اتسعت الذرية وانتشرت للأرض كلها كلها تكون الوراثة لكل الأرض. لكن أين المركز؟ يبقى المركز تلك البقعة التي اصطفاها الله تعالى وخلق آدم عندها، كما تبقى مكة أيضا هي الأرض التي اصطفاها لكي يكون بيت آدم وبيت إبراهيم عليه السلام ومخلدة إلى آخر الدنيا. ففي الحقيقة هذه حقائق عن الأرض، وبالتالي هذه الحقائق إذا الإنسان انفتح عليها أكيد راح تنفتح عواطفه، وعواطفه الدينية لابد أن تكون حيث تشير المعرفة الدينية، لا حيث تشير المعرفة القومية أو المعرفة الإقليمية. الله سبحانه وتعالى جعل الأقاليم، جعل أسماء المدن بأسماء الذرية، وهي حقيقة، يعني هذه الأسماء المختلفة للمدن إنما هي أسماء بشر قبل ذلك وتحولت إلى أسماء ما إلها قيمة تماما على مستوى أنه تكون إلها قيمة ذاتية حقيقية، لأنه قيمة الأرض من قيمة الحدث النوعي الذي يقع فيه. وقد قص الله تعالى علينا قصة الإنسان بحوادثه النوعية، حوادث أن يخلق هذا حدث نوعي، أن يصطفى بالنبوة تكون هذه الأرض ذات فضيلة باعتبار أن الله تعالى اصطفى هذا الإنسان عليها، هذا النبي أو ذاك النبي. المهم هذا مقدار من التعليق على هذا السؤال، أن الأرض كلها بالأخير في آخر الزمان ستكون مشمولة بهذين الإنسانين المهدي والمسيح، يقودان الأرض كلها. لكن أين يعيشان؟ والله سبحانه وتعالى اختار لهما البلد، نفس بلد الخلقة، يعيشان في النجف، لا يعيشان يتفرقان في أماكن أخرى. فالأرض أرض العراق إذن هي بداية الخلقة وأيضا هي نهاية الزمان، لكن صارت الأرض كلها، ولكن على مستوى سكن هذين القائدين سيسكنان في النجف، نفس الأرض الخلقة. هذه ليست مسألة طائفية وليست مسألة مذهبية، وإنما حقائق التاريخ، وثائق التاريخ تكشف لنا هذا. أنا رجل عندي تخصص في ملاحقة المسائل التاريخية المتعلقة بالأنبياء، الذي لا يتعلق بالأنبياء لا شغل لي بذلك. وحتى أحصل على حقائق عن الإنسان الأول، عن الأنبياء، وعن الإنسان الأخير، عن المهدي وعيسى، لابد أبحث عن الوثائق الدينية أولا، وثائق التوراة، وثائق القرآن الكريم، وقبل ذلك وثائق ما قبل التوراة اللي هي الوثيقة المسمارية، ثم ألاحق القضية في الكتب الأخرى كالكتب السنسكريتية أو الكتب الرومانية أو الكتب المصرية القديمة، من أجل أن ألاحق فكرة أن أصل البشر واحد هو آدم وحواء، وأن نهاية البشر، نهاية المسيرة البشرية أيضا واحدة، شاء الله تعالى أن تكون هذه النهاية على يد عيسى عليه السلام والمهدي، ولد على هذه الأرض. بالتالي نقدر نرتب الحقيقة لمن يسكن أرض العراق من هؤلاء الناس وإخوانهم الذين يسكنون الأرض كلها. لمن يسكن العراق وينفتح على تراث العراق القديم ويحمل تراث المستقبل، تراث النبوة في المستقبل، وهذا التراث هو يذكره بأول الأمر، بأول العراق وبآخر العراق، وقد ورد عن في التراث الإسلامي السني، وأيضا هو منقول عن التراث المسيحي، إن أسعد الناس به بالمهدي هم أهل الكوفة. لا يعني أن بقية الناس في البلدان الأخرى ليسوا سعيدين. المهدي سلام الله عليه حينما يتم الله له أمره ويحرر البشر من الطواغيت تتحول الأرض إلى جنة حيثما كانت هذه الإمكانات التكنولوجية، بالأخير سيقطف ثمارها المهدي سلام الله عليه ويوفرها لكل الناس حيثما كانوا على الأرض. ولكن تبقى العاصمة، أين هي العاصمة؟ العاصمة هي هذه البقعة التي انطلق منها البشر، وشاء الله تعالى أن يجعلها تحكي العراق بقعة طيبة تحكي أول التاريخ ووسط التاريخ ونهاية التاريخ. هذا المقدار يكفي على مستوى التعليق على هذه الحقيقة. بهذا المقدار نجعل القسم الأول من الحديث، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.